سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الآية الكريمة تضمنت بعض الوصايا التي أوصى بها لقمان ولده، وجو الآية العام يشعرنا بأن على الآباء مسؤولية توجيه الأبناء. يعني الإنسان مو بس مكلف يطلع أولاد بالدنيا وبدون أن يوجههم. يعني مع الأسف إحنا اللي صاير عندنا أن الناس يهتمون بغذاء أبنائهم المادي، يعني قبل كل شيء يفكر أن هذا يكون يوفر له ملابس، يوفر له طعام، يكون يوفر له سكن، نعم متطلباته المادية. أما متطلباته التربوية لا، الأبو أغلب الآباء مو يمها، يعني يستكثر على ابنه حتى فد ربع ساعة يطي من الوقت يقعد يوجهه. والمفروض أنك أنت سبب إخراجه إلى الوجود، هو الله اللي خلقه، بس أنت السبب المباشر بالخلق. فإذا كان كذلك أكو مسؤولية عليك أن تربيه، يعني مو المسألة أنك تشيله وتقطه مثلا على الناس وتخليه يصبح عبء على عباد الله، تخليه مثلا تهمله ويصبح يؤذي المجتمع يضر المجتمع. لأن أنت مريت بمسيرة الحياة وأخذت من عندها تجارب واختزنت التجارب، التجارب اللي اختزنتها تعطيها إلى هذا اللي ما عنده تجارب، لأن هذا بعده أشبه شيء بواحد ينزل إلى البحر استوى، ما يعرف الطريق ولا يعرف العوم ولا يعرف كيف يتصرف. المفروض أن الربان الماهر يعلم من لا يعلم. أهم شيء لعله من أجواء الآية هو هذا المعنى. خلينا نرجع الآية، الآية بها مضامين جليلة نرجع إليها. أولا يختلفون المفسرين أن لقمان هل كان نبي أم كان من الحكماء، وقطعا هذا مش مهم، احنا اللي علينا أن الله آتاه الحكمة. زين، الحكمة هي عبارة عن ماذا؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. وغالبا لما يجون المفسرين يقولون منها طاعة الله ومنها ومنها ومنها، من باب التطبيقات. المفهوم العام هو وضع الشيء بموضعه، الحكيم اللي يخلي الشيء بموضعه. نعم، الشيء بموضعه الى موارد للانطباق، من جملتها طاعة الله، من جملتها النصيحة، من جملتها السلوك المستقيم، اي كلها وضع للشيء بموضعه. طيب، قد يكون يمر علينا ان شاء الله خلال هالفترة اللي راح تجينا يوم من الايام الاشارة الى بعض ما يتعلق به. ما اريد شوية اطول لان لا يطغى على صلب الموضوع، بس خلي نشوف وصايا شنو هي. يا بني اقم الصلاة. اقامة الصلاة شنو هي؟ اقامة الصلاة يعني الاتيان بها في وقتها بشروطها، لا تأخرها عن وقتها ولا تتخلف عن شرط من شروطها، لأن إذا تخلفت عن شرط من شروطها ما الصلاة باطلة. يعني مثلا الصلاة افرض بدون طهارة ما يصير، الصلاة مثلا بدون بعض المقدمات اللي تعتبر شرط. اذا ما توفرت المقدمات المشروط مثل ما يقولون الفقهاء عدم عند عدم شرطه، يعني اذا الشرط ما حصل ما تحصل الصلاة، تكون تحافظ على شروطها بعد وتحافظ على وقتها ايضا، يعني لا تطيها فضلة الوقت. الان انت اذا تريد تمر على واحد من اخوانك وتطي صفوة وقتك طبعا يعتز بيك، اما اذا تركه لما يصير عندك فرغة يعني تقضي كل اشغالك، يصير عندك فد ربع ساعة مالك بيها شغل تجي ليه، يقول لك شنو انا شق المتاع جايني. كذلك انت الان تقدم الصلاة لله عز وجل، لما تريد تصلي بين يدي الله والله تبارك وتعالى يريد الوقت يكون محفوظ، يعني صلي الصلاة اديها في اول وقتها، لانه يعني اول ازمنة الامكان، لان انت مو ماخذ سند انك راح تعيش الى اخر الوقت، هو شك عندك، عندك وثوق انك راح تبقى الى اخر الوقت؟ من يقدر يثق بهذا المعنى؟ ابدا، قاعد ووقع. ها شنو ايش وقت يلحق ايش وقت كذا؟ على الاقل شارعوا الى مغفرة من ربكم، ما طول عندك مجال نعم انبعث الى اداء هذا الواجب، اخلص منها، اخلص حتى لا تبقى تشعر بالمسؤولية. مو كان النبي يقول ارحنا يا بلال لما يأذن؟ يقول لا ارحنا بالعجل، هيئنا للصلاة، خلينا نستراح من الشعور بضرورة التأدية. في المسألة اولا اداءها في وقتها وبشروطها. زين، هنا ايش نفتهم من هذا المقطع؟ يا بني اقم الصلاة. طبعا لقمان يعيش في ازمان غير ازمان الاسلام، ودائما احنا نلاحظ الانبياء يوصون باقامة الصلاة، فيبدو مو عيسى يقول واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يبدو ان الصلاة مفروضة في كل شريعة، يعني مو بس عند المسلمين، لا في كل شريعة من الشرائع الصلاة مفروضة. غالبا في الامر تختلف هيئتها، شكلها يختلف، سنمر عليه ان شاء الله. في الصلاة اذا في كل شريعة مفروضة، وهذا يدل على اهميتها. ليش؟ اهميتها منين نابعة؟ اهميتها نابعة من ان الانسان اذا صلى ارتبط بخالقه، الصلاة يعني هالصلة بين العبد وربه، يعني حتى لا تبقى بعيد عن الله تشعر اكو قوة عليا، هاي القوة العليا تراقبك وتراعيك وتأثر عليك حتى تكون مواطن صالح، وهذا هدف الصلاة. وإلا مو هدف الصلاة أن الإنسان يقرأ مثلا ويجيب الأركان والأجزاء وها هي، لا لا، مفروض أن الصلاة تأخذ أثر من السلوك، تأثر تنعكس على الأخلاق، ولذلك تلقاها مفروضة في كل شريعة، أي شريعة من الشرائع مفروضة بها الصلاة. أي ناحية؟ الناحية الثانية عندما يقول له يا بني أقم الصلاة، لقمان يريد يربي ابنه على الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله ينبغي أن تكون من إنسان متكامل إلى حد ما. شلون يعني متكامل إلى حد ما؟ يعني الإنسان أولا يكمل نفسه بالصلاة، إذا كمل نفسه بالصلاة يجي يكمل غيره، لأن الصلاة مهذبة مكملة. الصلاة المفروض بها تنظف الإيد وتنظف اللسان وتنظف الأخلاق وتخلي الإنسان مستقيم، فإذا كان كذلك، إذا كان الصلاة مكملة، الإنسان ينبغي أن يهذب نفسه، يا الله يهذب الآخرين. ليش؟ حتى تكون دعوته إلى الله اكثر تأثير، يعني اذا اراد يدعو وهو مهذب تأثيره يكون كثير، لان هاي المسألة يثيروها الفقهاء، يقولون يعني هذا اللي ما يلتزم بالمعروف الى حق يأمر بالمعروف، يعني افرض هو مو مستقيم ويأمر بالاستقامة، الى حق لو ما الى حق؟ طبعا الى حق، لكن تأثيره يكون اقل، يعني ما ينافي ان يكون هو مو ملتزم ويأمر بمعروف وينهى عن منكر، يعني افرض هو ما ملتزم ببعض الاشياء لكنه يأمر بتلك الاشياء، ها؟ هذا ما الى تأثير، هو ماكو مانع ان يأمر بها لكن تأثيره راح يكون قليل، بينما اذا كان ملتزم لا تأثيره يكون ابلغ. ولذلك احنا نشترط في النبي وفي الامام ان يكون معصوم. ليش؟ يعني شنو اشتراط العصمة؟ اشتراط العصمة حتى نجوز تأثير انكاره. يعني اذا ما تكون عنده عصمة معناه يجوز عليه ان يرتكب الخطيئة، واذا جاز عليه ان يرتكب الخطيئة ينعدم تأثيره. والحال الامام انما ينصب حتى يؤثر، النبي انما يبعث حتى يأثر يحمل دعوة السماء. اذا النبي مو ملتزم يعني يمكن ان يصدر من عنده منكر، بطبيعة الحال ما راح يكون له تأثير ابدا، ما في شك انه ما راح يكون له تأثير. وهاي المسألة ارتبطت بعامل سياسي مهم سيمر علينا خلال البحث. مسألة جدا اخذت ابعاد طويلة عريضة في تاريخ المسلمين. طيب الآية لما تقول له أقم الصلاة يعني تقول له تصير مستقيم حتى كلامك يكون إلى تأثير، إذا أنت مو مستقيم كلامك ما يصير إلى تأثير. اثنين ثلاثة، أنا أشرت لك أن الصلاة أشكالها تختلف، يعني إحنا عندنا هالركوع السجود القيام الجلوس للتشهد الهيئة الكيفية، عند غيرنا قد يكون بكيفية أخرى. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا ان الشكليات ما تستأثر بالاهمية، انما يستأثر بالاهمية المضمون. شلون يعني المضمون؟ يعني انت شايف بعض الناس لما يريد يوقف للصلاة ويقرأ يكرر الكلمة 20 مرة، ها؟ او يعوج حلقة وما ادري شو يسوي ويطلع الحكاة. لا اجوا طبوا جماعة من الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله هذا بلال ما يعرف يوذن. قال كيف؟ قالوا له ما يعرف يقول اشهد ان لا اله الا الله، يقول اشهد ان لا اله الا الله. قلهم ان شين بلال عند الله شين، ليش انتم مخبوصين بالحرف؟ شوي التفتوا للمضمون، هذا جاي بنية توحيد الله يريد يوحد الله. صحيح والشكل مطلوب وينبغي مطلوبها قدر الامكان يكون بالشكل الصحيح، قدر الامكان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما يقدر عند لثغة لا تظل تتعصر بروحك ساعة، لان الله اكبر من ذلك يا اخي. الله عز وجل يريد توجهك، يريد نفس توجهك الى التوحيد. خلي الأهمية عندك تنصب على المضمون مو على الشكل، لا تظل مهتم بالشكليات وما تهتم بالمضمون. يعني قد تلقى لك واحد مهتم بالشكليات، تطبع عليه تلقى فيه صلاته شمته هدوءه أداء للكلمات أداء صحيح ومتقن، توجه رائع، لكن اذا طلع برا وتعاملت يا ويلاه اشلع قلبك من الارض لفوق. طيب اذا شنو قيمة الصلاة؟ وين راح؟ المفروض الصلاة لها مضمون، المفروض الصلاة لها مضمون ينعكس على سلوكك، اذا ما انعكس على سلوكك شنو الفائدة من عندها؟ يعني المسألة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واذا كان تنهى عن الفحشاء والمنكر ينبغي ان تاخذ اثرها منك. طيب يا بني اقم الصلاة، جن من بعد ذلك انتقل قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. امر بالمعروف وانهى عن المنكر، جن خلينا نجي الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اولا لا شك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، من الواجبات، لكن وجوبهن من الشرع ووجوبهن من العقل. هاي اول مسألة يثيروها، انها واجبة شرعا لو واجبة عقلا. عندنا احنا بعض فقهاءنا، اغلب الفقهاء يقولون انها واجب شرعي، الله أمر بها وعلينا أن نتبع. وعدنا بعض فقهاءنا يقول لا، وجوبها عقلي. شلون يعني وجوبها عقلي؟ يعني واجبة على كل عاقل بما هو عاقل. ها؟ الشكلون شنو الدليل؟ طويل عريض ما أحب أدخل بيه، بس أعطيك النتيجة. يقولون هي لطف وحتى واجبة على الله عز وجل، لأن الوجوب العقلي ما يختلف في من ينسب إليه. فأكو البعض يمنع يقول مو واجبة وجوب عقلي وإنما واجبة وجوب شرعي. احنا هاي المسألة عمليا ما تفيدنا، اللي تفيدنا شنو؟ أنها واجبة، الله أمر بها، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وحدة. اثنين، أن هاي واجبة عينا يو واجبة كفاية. يعني إذا أفرض مريت ولقيت جماعة قاعدين على مائدة خمر، وإجا واحد قبلك نهاهم قال لهم انتوا جاي تسوون معصية وجاي تعصون الله عز وجل وأمرهم بمعروف، زين سقط عنك انت؟ يو لا، التهم يجب عليك تروح تنهاهم، يتعين عليك ان تروح تنهاهم. البعض يرى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان، يعني مثل رد السلام، اذا واحد الان طب وسلم وواحد رد السلام يسقط عن الباقين. البعض الاخر يقول لا، واجب عيني. نعم واجب عيني مو كفائي، يعني على كل واحد يجب ان يأمر بمعروف وينهى عن منكر. اي اثنين. ثلاثة، هل وجوبهما مطلق ام مقيد؟ يعني بلا شروط هذا الواجب مطلق ولا الى شروط؟ الحقيقة اكو رأيين هنا، رأي يقول ان مطلق ما نتقيد بشروط، ورأي اخر يقول لا اكو شروط. شنو هي الشروط؟ اولا الشرط الاول ان ترى صاحب المنكر مصر على منكره، ان هذا اللي تريد تأمر بمعروف وتنهى عن منكر هذا مصر على المنكر، كنت تعرف انه مصر. اما اذا لا والله مو مصر، يعني بدا منه انه يريد ان يرتدع، فد واحد ياكل حرام وانت تشوف اكو عنده امارة ان راح يبطل، يريد الان يكون مستقيم ويأكل من الحلال، اذا كان كذلك لا تامره معروف ولا تتركه، لا تجي الجرحة، لان ما طول هو جاي لدرب الخير، على شنو انت تجي له تجرح عواطفه؟ تتركه. في مثل هذه الحالة ما زال هو يريد يرتدع عن هالإصرار، اتركه، لا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن منكر. هذه واحدة. تكييف شوية صعدوه، تكييف جن. فما زال اكو إصرار على المنكر يشعك ان تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. المرة لا والله ما اكو إصرار يريد يبطل، لا، اذا اراد يبطل ما الك ان تجي ليه، هذا اول الشروط. الشرط الثاني ان تتأكد ان ما تنهى عنه منكر وما تأمر به معروف، وهي نقطة مهمة جدا. اكو بعض الناس يعني يتشرع يأمر بمعروف وينهى عن منكر وهو متشرع، ما عارف ان هذا معروف لو منكر. انت تعرفه هذا لو ما تعرفه؟ ها؟ يعني مثلا واحد عنده نظرية، هذا اللي عنده نظرية يجي واحد افرض عدو الى هذا، يقول له الواحد من هذول البسطاء هذا نظريته نظرية هدامة، هذا ينبغي ان نمنعه عن هالنظرية. هذا هم يجي طراد بدون ان يعرف النظرية، يقول له ما تخاف من الله، ليش تحمل هالنظرية الهدامة؟ يا اخي انت قبل كل شيء تعرفت هذا هاي هدامة او مو هدامة؟ ما تعرفها، اذا ما تعرفها ايش جابك؟ اذا تعرفها لا والله توكل على الله، شيء لازم تعرفه، اذا ما تعرفه فتأكد ان هذا منكر يلا تنهى عنه. وحدة. اثنين يعني مثلا واحد شاف لواحد يحمل اناء، هذا الاناء اللي يحمله يصلح لان يكون به ماي ويصلح لان يكون به خمرة. انت مو تجي لي رأسا تقول لي انت شنو ما تخاف من الله شايل الخمر؟ من قال لك ان خمر جائز مو خمر؟ ها؟ الى ان تتأكد ان خمرة يلا تنهى عنه، تكون تتأكد ان المنكر منكر بعد، وتتأكد ان المعروف معروف. هذا اللي تأمر به قد يكون هو مو معروف وانت بنائك معروف، فاذا كان كذلك ما من حقك. يعني بتعبير اخر اكو امور موقوفة على العلماء، اللي عنده علم يعرف هاي النظرية صح او خطأ، يعرف هذا السائل حلال او حرام، يعرف مثلا هذا يقول القنينة مال الكولا اللي يشربها الانسان تحرم لان بيها كحول او ما تحرم لان ما بيها. ارجع بعد ان اتأكد بعد الفحص اعرف اذا بيها كحول ومحرمة انهى عنها، فكون اتأكد من المنكر ومن المعروف بعد. والرابعة ان يأمن الضرر على نفسه او على احد المؤمنين. يعني انا لما اريد امر بمعروف وانهى عن منكر راح يصيبني ضرر او ما يصيبني ضرر؟ طيب هاي الشروط الاربعة. البعض يقول لازم تتوفر هاي الشروط، يلا يصح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. البعض الاخر يقول لا، هاي الروايات اللي تقول يجب ان تتوفر هالشروط هاي كلها مخدوشة من حيث السند، سندها ضعيف الا بعض الروايات، وبعض الروايات توجه. ها؟ ساوضح لك شلون. يعني عندنا جملة الروايات اللي تعتبر ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد يعني مو مطلق، ها؟ هاي مخدوشة، يعني رجال السند اللي بيها مو موثوقين، مو رواية قوية، مو معتبرة. فلذلك اذا كان رجال السند مو اقوياء مو معتبرة الرواية في واقع الامر ما يرتب عليها الاثر. ها؟ والا روايات منصوص على انها معتبرة. ليش؟ مثلا رواية عن واحد من الرواة يحيى الطويل، هذا افرض مجهول هو لكن وثقوه لان ابن ابي عمر احد الموثوقين يروي عنه. زين، هذا صاحب هالرواية شي يقول هو؟ يروي عن الامام الصادق سلام الله عليه. نبه لي والله للنقطة، شنو هو الرواية اللي يرويها؟ يقول انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم، اما صاحب سيف وشوق فلا. شو التفت للرواية؟ يقول هذا اللي امر بالمعروف وانهى عن المنكر واحد من ثلاثة، يو مؤمن، وهذا المؤمن ازيد ايمان، القى مثلا متشاهل بعض القضايا واجي لي اقول له لا تشاهل، امر بمعروف وانهى عن منكر، هذا يتعلم زين يتعظ. او جاهل ما يدري ابدا، اشوف لي واحد يستخف بصلاته اجلي وهو جاهل انصحه، اقول له ترى المستخف بالصلاة لا ينال شفاعة الانبياء ولا ينال رضا الله، فيسمع من عنده ويتعلم، هذا ما يخالف. لكن واحد لا والله هذا عنده اعوان ومدافع ورشاشات، اجلي امر بمعروف وانهى عن منكر، يقول لي مثل ذاك اللي طبع على عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان يخطب خطب الى ان غابت الشمس، قال له انت خطبت الى ان غابت الشمس، الصلاة راحت عليك، الصلاة راحت عليك. قال له صحيح انت نبهتني الى وقت الصلاة لكن هذا مو من حقك، اضجعوه واضربوا عنقه. زين، هذا من هالنوع يؤمر بمعروف او ينهى عن منكر. نبهي شوي، هاي الحقيقة الرواية صحيحة، ولما تكون الرواية صحيحة معناه نضطر نأول هاي الرواية. شلون أولها؟ بتنبه لي أكو تأويلين. التأويل الأول يريد يقول أن صاحب الشيخ وصاحب الصوت اللي من هالنوع يعني هالشريحة من الناس هذول ما يمتثلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا ما يمتثلون مو معناه يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، يتعين علينا أن نأمرهم والشكل مهما بلغ الأمر، لكن هم ما يمتثلون. هذا تأويل الأول، أن مثل ما كان والأنبياء يجون إلى فرعون ينهو عن ادعاء الربوبية، هو ما يتأثر أبدا، لا، يظل مصر على ادعاء الربوبية، وقد يشيء إلى الأنبياء وقد يؤذي الأنبياء، لكن مع ذلك ما يسقط أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان ما يمتثل. هذا تأويل. التأويل الآخر، لا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. شلون يعني مراتب؟ أكو مرتبة باللسان، ومرتبة بالقلب، ومرتبة بالسيف. نبه لي. المرتبة اللي بالقلب، إذا ما أقدر كل شيء أسوي، أنا ضعيف واحد من عباد الله بسيط ولا إلي أي أثار، فأنكر بقلبي. ومرة لا والله أقدر بإيدي أستعمل، أنا هذا يمكن يتأدب بضربة أنتقل إلى هالمرتبة. ومرة لا والله المرتبة الثالثة أن هذا مو مال ضربة باليد، هذا مال ضربة بالشيب. نبه. فأكو مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي المرتبة الثالثة، بعض العلماء يأول الرواية هذا التأويل، يقول احتمال أن تكون الرواية تقول أن صاحب السيف وصاحب الشوط هذا ما يقولوا له سلام عليكم سير خوش آدمي، لا، يشيلوا له مدفع ويقابلوه مثله. تنبه لي. ها؟ ينبه لا يدفع الشر إلا بالشر. مو هذا المعنى؟ مو يقول الفند الزماني، يقول ولما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا وبالشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه وبعض الحلم عند الشر للذلة إذعانه. فأكنوا كأنه الرواية أول هالتأويل أن هذا ما يأمروا بالمعروف إنه عن المنكر بيش يأمروا بالمعروف إنه عن المنكر بالدعاء، كأنه المقام يختلف. أكو مقام يريد مقابلة بالقوة، وأكو مقام يريد مقابلة باللسان، وأكو مقام يريد مقابلة بالقلب. فيحمل الرواية على هالمعنى، والحقيقة أن هذا معنى جميل وجليل صحيح، وإلى إحنا في تطبيقاتنا وفي تجاربنا إلى آثار. بس مثلا خلي أضرب لك مثل، أفرض الآن إحنا من الأشياء اللي ابتلينا بيها، إجا الغرب زرع ما بين أظهرنا إسرائيل، لما زرع إسرائيل بين أظهرنا إن الآن 50 سنة ناجع، 50 سنة ناجع، نحاول أن نأمر بمعروف هنا ننهى عن منكر ننهض. تلقى أقسام، قسم دول اللي يأمرون بمعروف ينهون عن منكر بالإسرائيل بين أظهرنا إن الآن 50 سنة ناجع، 50 سنة ناجع، نحاول أن نأمر بمعروف هنا ننهى عن منكر ننهض. تلقى أقسام، قسم دول اللي يأمرون بمعروف ينهون عن منكر بالحكي، حكي مال جرايد، وقسم لا والله مو مسألة حكي مال جرايد، لا، يقول هذه ما تعرف إلا لغة المدفع، هذه ما تعرف إلا لغة السيف. ونحمد الله أن إحنا حملنا شرف الجهاد ضد اليهود، نعم، إحنا عبر تاريخنا حملنا شرف الجهاد ضد اليهود ابتداء من امامنا امير المؤمنين في واقعة خيبر الى يومك هذا. احنا نحمل الجهاد ضد اليهود وسنبقى، وما نريد على ذلك جزاء ولا شكور. احنا في عبر تاريخنا دائما وسنبقى دائما مجاهدين في سبيل الله، مجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية. وتلاحظ الآن الواقع ما يقوم به الجنوب في لبنان أمر مشرف. يقول أحد شعرائنا المعاصرين: ربوات الجنوب يا أم جزين وقانا، سقأت غيث نمير ظمئ المجد فاستجاب نجيع، يا بنفسي ذاك النجيع الطهور، عب منه التفاح في زهوة الإقليم واستلهمته صيدا وصور، عانقوها شهادة في سبيل الله ما شاب صفوها تكبير، وتداعوا لثورة الحق لما ظلموا والذليل من لا يثور. ألف مرحى لبنان، هذا هو المجد وهذا سبيله المشهور، ودعاهم رعيل بدر وأحد فتلاقى مع النفير النفير. والواقع هو هاي من المفاكر أن نكون احنا في تاريخنا نكافح اليهود فكرا ونكافح باللسان وبالشيف وبالفكر وبكل وسيلة تمكننا دفاعا عن كلمة لا إله إلا الله وعن شرف أوطاننا وديارنا. نعم، فواقع الأمر أن أكو بعض الناس ما ترهموا يا لغة، هذا لو نقعد ألف سنة ونشتم ما كنا نتيجة، هذا مهما كلنا الشتايا ما تؤدي إلى نتيجة، لا الشتايم تؤدي الى نتيجة ولا الناقد. اللي يؤدي الى نتيجة العطاء، يؤدي الى نتيجة العطاء، المقارعة بالسيف. اذا الآية الكريمة او الرواية لما يقول الإمام الصادق اما صاحب سيف وشوط فلا، يعني ان هذا ما يكلم باللغة العادية، مو بمرتبة من مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العادية، وانما بمرتبة مرتبة الشيب، مرتبة المقارعة. زين، هنا اكو عندنا نقطة شوية، هنا اكو فاصل مهم جدا بالآية، خلينا نوقف عنده. احنا عندنا مدرستين في هذا الباب، المدرسة الاولى الها رأي والمدرسة الثانية الها رأي. خلينا نشوف شنو ذني المدرستين. المدرسة الأولى هاي اللي تقول أن من أخذ الحكم بالسيف وغلب على عباد الله قهرا وصار إماما وسموه أمير المؤمنين فينبغي ألا، يعني يحق على كل مسلم ألا يبيت إلا وفي عنقه بيع له، يعني لازم نعترف بإمامته ونسميه أمير المؤمنين ما طول وصل للحكم بالقوة. شايف النظرية شلون؟ شنو دليلها هاي النظرية؟ نبه لي دليل النظرية شنو؟ دليل النظرية يقولون أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، هذا يعتبر من فقهاء المدينة، عبد الله ابن عمر بن الخطاب لما صارت واقعة الحرة وثاروا أهل المدينة على يزيد بن معاوية، هو إجا صلى بيهم، صلى بالثوار وقالوا له أنت أمس تدعو إلى بيعة يزيد، وأنت أمس عندك رأي تقول تمسكوا ببيعة يزيد فإن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. يقولهم أنتوا إذا غدرتوا ببيعة يزيد ترى يوم القيامة هذا الغادر الله يحط له بيرغ ويهتك على رؤوس الأشهاد. ما هي نظريتك لو لا؟ شو اليوم بطلت انت الآن صرت مع هؤلاء؟ قال نحن مع من غلب، ياهو اللي يغلب نحن معه. نبه لي هاي، أنا سأرشدك إلى المصادر هذه في هذه الواقعة هذا كلام اتخذوه شنو مصدر من مصادر التشريع، لأنه هذا صحابي نبه لي شوية ومعناه هذا قول متبع ورأي تشريع، هذا رأي مصدر من مصادر التشريع. طيب فهذه الرأي هاي النظرية وين انعكست؟ انعكست على الفقه عند المذاهب الإسلامية. الآن المذاهب الإسلامية إذا مروا بموضوع من هذا النوع يقولون أن الذي يصل إلى الحكم وإن كان غير متصف بصفات الإمامة، لأن صفات الإمامة أن يكون عادل عالم مستقيم، يقول لا، حتى لو يكون جاهل فاشق غير متصف بصفات الإمامة شنو الرأي بي؟ يقول رأيين، الرأي الأصح أنه تنعقد إمامته وتجب طاعته، طاعته تجب وإمامته تنعقد. طيب هذا رأي الإمام أحمد بن حنبل، هذا رأيه، ورأي من؟ رأي فرض القلقشندي، أكو مآثر الإنافة، كتاب مآثر الإنافة يمكن الرجوع إلى الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي. نعم عندك أيضا للتفتاجاني، جملة اللي يحب أن أطيع عشرات المصادر كلها تذهب إلى أن من يصل إلى الحكم بطريق القوة وإن تخلف عن شروط الإمامة جاهل فاشق غير عادل تجب طاعته. نبه دولة، يقول ليش؟ يقول هذا الخروج عليه يستوجب سفك دم، وإذا صار سفك دم سفك الدم مو سهل، احنا نتحمله ولا نسفك دم. طيب اذا ليش الاسلام امر بالجهاد؟ مو الجهاد هم يتطلب سفك دم؟ مو الاسلام امرنا بان نجاهد في سبيل اعلاء كلمة الاسلام من اجل كلمة لا اله الا الله؟ امرنا ان تضرب الاعناق، تشيل الدماء، تقع على الانسان ويلات الحروب، كلها ماطول في سبيل اعلاء كلمة الاسلام؟ نعم كل هذا يجوز، والله امرنا بالجهاد. اذا كان مجرد يعني انا اريد ادافع عن وطني، عندي وطن اريد ادافع عنه، يجي فاشق مستهتر يريد حرقة للوطن، يعني انا ابقى محافظ والله شنو خاف تروح دماء واخلي الوطن كله يحترق والامة تحترق؟ هذا يمكن يقوم بعمل يرد الوطن مئات السنين الى الوراء، هذا يتعين علي اقدر عاينه وما اسوي شيء؟ والله لئلا تشفك الدماء ولان فاشق، هذا يلتقي مع مزاج الاسلام؟ يعني هذا المزاج يلتقي مع مزاج الاسلام؟ يمكن ان نعتبره مشاوق لمزاج الاسلام؟ يعني هذه مدرسة موجودة وهي الطاغية عند المذاهب الإسلامية الأخرى، هي المدرسة الطاغية، يتنبه. هاي نقطة. النقطة الثانية المدرسة المقابلة، ياهو المدرسة المقابلة لمدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، تدخل نستمع إلى النص. هذا النص في ذكرى الطبري في حوادث 61 سنة 61 هجرية، وابن الأثير في حوادث سنة 61 هجرية. شنو هو النص؟ النص يقول أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بفعل ولا قول إلا كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أن يحشر معها الظالم هذا، يضعه مع هذا الظالم، إن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان، يشير إلى بني أمية، إن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أباح الله واحتبسوا الفئ وانا احق من غير. زين نبه لي هذا، هاي الوثيقة، هاي الوثيقة ايش تعتبر؟ تعتبر هذه الوثيقة دليل او بالاحرى منهاج لمن؟ لهذا الرأي الثاني، للمزاج الثاني، مزاج الجهاد، مزاج النهضة، هذا المزاج الذي زرعه الإسلام في قلب الأمة الإسلامية ليجعل البطولة رصيدا عندها يتفجر لوقت الحاجة، وهذا اللي صار. ها ورحم الله. يقول ابن أبي الحديد كأن هذه الأبيات طيلت فيه: وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاط الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. وفعلا وقف أبو الشهداء ذلك الموقف الصلب يحمل مزاج جده. يقولهم عمر بن سعد يوم العاشر، يقولهم هذا بين جنبيه نفس أبيه، هذا نفس أبوه عنده بين جنبيه، ما تدرون تنالوه بشيء، تناوشوه بالشهام بالرماح. خلينا نرجع للآية. ها يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني يقول له ترى انت لما راح تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ما راح تلقى طريقك مفروش بالورد، لا راح تتعرض الى جراح، الى دماء، الى تضحيات. اصبر على ما أصابك، ترى اذا ما تصبر ما تقدر تحقق رسالتك، ليكون تنهار، ليكون تشوف دم واحد من اعزائك وتنهار. لا، لان هاي الدماء في طريق العز هاي اعلام، ها تشير الى الشعوب الى الاجيال. مو يقول له واحد من الشعراء لاحد الذين استشهدوا، يقول له رفعوا دماءك في الصعيد لواء يستنهض الوادي صباح مساء، جرح يضج على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء. فعلا فعلا، ها دم الثائرين لواء، هذا اللواء لمن يشير؟ يشير لكل أمة، وأكد لك الأمة لا تصل إلى حقها والظالم ينهشها، لا بد من الوقوف بوجهه. وقف أبو الشهداء ضحى وأعطى وصبر على ما أصابه. شلون صبر على ما أصابه؟ يعني شاف هالمصارع كلها ما خلت ينهار هالمصارع، هاي المصارع ما قدرت تأثر على إرادته ولا أثرت على عنفوانه وعزيمته. مر على الشهداء، مر على الضحايا، نظر إليهم صرعا، أطال النظر ورفع رأسه إلى السماء. ماذا قال؟ قال اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. إذا هذا يرضيك، هذا أنا قدمت اللي عندي، قدمته بين يديك، أولادي وأعزائي وإخوتي، بيت بيت كل ما ظل، يعني ما ظل من عند رجال وشبان وأطفال، قدمهم الحسين ووقف يرقب مصارعهم. وهو بس، هو بس يعني ما انهار؟ لا والله، حتى عائلته ما انهارت، حتى شريكته بالكفاح اخته زينب، نعم ما بان عليها الانهيار. شو تقول له ليزيد في عنفوانه في طغيانه؟ تقول له ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، انا شو اسوي الزمان خلاني اني اوقف اخاطبك اليك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. وبالفعل كان ذاك الصمود يلازمها، يلازمها ما زالت في اليقظة، الى ان شوية تبعد عن الاعين، اذا بعدت عن الاعين وانفردت بنفسها ترخي لعواطفها العناء. الها ساعات بالليل مناجات اخيها الحسين او مناجات اهل بيتها تنفرد بها وحدها. كل ما ردت امسى لكم تفح النار بضلوعي، خويا يا الهي لا وعت تهدى ولا تنشف دموعي، خويا شامت ايامك جناين ليالها ونهار، جود ومرجلة ومعروف ومحراب وصلاة واذكار، رحت وراحت ايامك ودار الفلك هالدوار، وراحت سلوتي ورديتك الارواح تلوعي، خويا لا تلوم العين لا صار الدمع يهلي، ياهو الليل واهل بين وقص جناحها مثلي، اربعة فقدت الخمسة وانا فقدت كل لي، ترى شدي اتباب الدار وطفيت خلافك شموعي، خويا بالحرب مدري تروح الشيب والشبوان، لكن تبقى ثنيته مطفال تعوض ورضان، واحنا السلف كل راح بعد ما ظل ما ظل بعد بس نشوان. وفعلا هذا واحد من الاعراب يقول مريت من بعد واقعة الطف على ديار آل محمد، يقول ما مريت بشارع من شوارع بني هاشم الا واخذتني اللوعة، الى ان مريت على دار سمعت انينا سمر قدمي الى الارض، اسألت المن؟ قالوا هذه دار الحسين، بعدها يا الدهر بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، الدرى يعود اللي الزمان بقربكم، يا زمان القرب من ميعادي، هذه دياركم ربي نسألك وندعوك.